الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن في الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه أي البخاري ومسلم، ولهما للبخاري ومسلم عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية وأردفها بحديثين، وهذا هو الطريق الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تحتاج إلى هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقام به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل يحمل وظيفة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد وليس له بد من أن يمتثل طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، ولا يبتدع طريقة أو يختط خطا في الدعوة إلى الله عز وجل غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائمة بالوحي، قائمة بالوحي من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل لهذه الأمة، وهو الذي رسم لأهل العلم وللدعاة كيف يدعون إلى الله عز وجل. فما من دعوة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأفلحت أبدا، وإن رأى الناس كثرة من حول هذه الدعوة، وإنما هم غثاء كغثاء السيل. أما من امتثل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا مكمن البركة، وهنا البقاء للدعوة إلى أن تقوم الساعة. فلذلك لا يغرنك كثرة المطبلين، ولا يغرنك كثرة الناس والأعداد، وإنما تنظر للجوهر الحقيقي للدعوة، هل هي على الكتاب والسنة وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقته؟ فإن كانت كذلك فحمدا لله على شكره وتوفيقه، وإن لم تكن كذلك فلا تلومن إلا نفسك أخي الداعي. ففي هذه الآية المباركة قول الحق تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومعنى سبيلي أي طريقي وسنتي، معنى سبيلي أي طريقي وسنتي، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي على ديانة أدعو إلى الله، إلى دينه ودار كرامته. ومعنى قوله على بصيرة أي على علم وبرهان شرعي وعقلي، أي على علم وبرهان شرعي وعقلي، لا على الهوى والاستحسان، وإنما على العلم من الكتاب والسنة، وعلى برهان شرعي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وعلى دليل عقلي صحيح يوافق الكتاب والسنة. وقوله أنا ومن اتبعني أي اقتدى بي، معنى اتبعني أي اقتدى بي. ومعنى قوله سبحان الله أي أنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك أو نديد، من أن يكون له شريك أو نديد. ذكر ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له موثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشغولا بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة والترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن ذلك، وإلا انتقل إلى الجدال إن أمكن ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: لا بد في الدعوة إلى الله من شرطين، أولا أن تكون خالصة لوجه الله، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد، الإخلاص لله، لأن العبادة، لأن الدعوة عبادة إلى الله، بل إن الدعوة من أجل العبادات، فلا بد من الإخلاص فيها لله عز وجل. ثانيا أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخل الداعي بالشرط الأول كان مشركا، إن أخل بالإخلاص لله عز وجل وأراد بدعوته حطام الدنيا والمدح وغير ذلك فهذا من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أخل بالثاني أي بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان مبتدعا، كما أن على الداعي أن يكون عالما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. وفي هذه الآية فوائد، منها وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله، وهذا كما أسلفنا الإخلاص هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، أن تخلص له في العبادة وفي الدعوة إليه سبحانه وتعالى. الثاني يجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحجة والبرهان، والحجة والبرهان أين تكون؟ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومنها أيضا من الفوائد وجوب البراءة من الشرك وأهله، كما قال الله عز وجل في الآية: وسبحان الله وما أنا من المشركين. براءة من الشرك وأهله. ومنها أيضا لا يصح العمل إلا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلو اختلف الطريق في الدعوة عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي لا تقبل دعوته، بل ولا يوفق في دعوته. وهذا هو معنى قول العلماء أنه لا بد في العبادة من شرطين: الإخلاص والمتابعة. وهنا أيضا أنبه على أمر، وهو أن هذين الشرطين، أن هذين الشرطين إذا ذهب أحدهما ذهب معه الآخر، وإذا اجتمع الإخلاص والمتابعة كان الخير كله هنا. ومن الفوائد أيضا في الآية وجوب تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، في معنى سبحان الله وما أنا من المشركين، فمعنى سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سقناه أيضا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل واليا إلى اليمن، أرشده إلى ما يجب أن يعمل به ابتداء ذلك بالدعوة، أو ابتدأ ذلك بالدعوة إلى توحيد الله، وهذا هو أساس الدعوة، أن تبدأ الدعوة بالتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها جميع العبادات، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، جميعها كبيرها وصغيرها دقها وجليلها، لا بد أن يكون الأساس فيها التوحيد الله عز وجل. فكم من الناس الذين يعملون وترى أنهم يعملون ويجتهدون ويدفعون الأموال ويفعلون ويفعلون من أوجه الخير، وهم يريدون بذلك ألسنة الناس، وهم يريدون بذلك مديح الناس، فهذا لا ينفع في دين الله عز وجل أبدا. إنما النافع هو ما كان لله عز وجل خالص. فإن استجابوا لذلك فإن عليه أن يخبرهم بأوجب الواجبات بعد التوحيد، وهما الصلاة والزكاة. فإن امتثلوا أمره فإن عليه أن يراعي فيهم جانب العدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإياك في آخر الحديث وإياك وكرائم أموالهم، وهذا يدل على عدل في الدعوة إلى الله، على عدل في إقامة الشريعة، العدل في إقامة الشريعة، لا الظلم ولا الجور ولا الحيف ولا الغبن في هذه الدعوة أبدا، وإنما هي قائمة على العدل المحض. ومن هنا في هذا الحديث نستدل أيضا على أن الدعوة لابد أن تكون مرتبة، على أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون مرتبة، فلا يبدأ الإنسان حين أن يرى أناس على الكفر والضلال فيأتي يأمر بالصلاة مثلا، أو يأتي يأمر بالزكاة، أو يأتي يأمر بالصيام، أو يأتي ويأمر بالحج، ويترك أعظم أمر وهو أن يوحد الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله، إذ أنهم لو صلوا وصاموا وزكوا وحجوا ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله ويخلص العمل لله عز وجل ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما نفعهم ذلك. فلا بد أن يأخذ الترتيب في الدعوة إلى الله بحسب المدعوين. وأيضا إذا جئت لقوم أهل توحيد يوحدون الله عز وجل وأهل معرفة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم عندهم تقصير في بعض الجوانب، فتترك التقصير في هذه الجوانب ثم تذهب إلى تعليمهم لما هم يعلمونه، فهذا ليس من الترتيب. فلذلك هذه الدعوة قائمة أيضا على الفقه في حال الداعي وفي حال المدعو، قائمة على الفقه وعلى الترتيب والنظام النبوي. فلذلك هذا يعتبر الحديث تنظيما لدعوة الناس وترتيبا لدعوة الناس. وفي هذا الحديث فوائد، منها أول ما يبتدئ به الداعية توحيد الله تعالى، ومنها التدرج في الدعوة والبداءة بالأهم فالأهم، ومنها فرضية الصلوات الخمس، فرضية الصلوات الخمس، ومنها أن صلاة الوتر ليست بواجبة، ومنها أن صلاة الوتر ليست بواجبة، ومنها فريضة الزكاة، فريضة الزكاة. ولذلك عبر عنها بماذا؟ عبر عنها بالصدقة، ومعنى الصدقة في هذا الحديث أي الزكاة، الزكاة، والزكاة تشمل أمرين: زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة أموال وزكاة أبدان، وهي تسمى بزكاة الفطر. فكل هذه يعني يطلق عليها في الجملة ماذا؟ صادقة. ومنها أيضا أن الزكاة لا تدفع للكافر، والدليل تأخذ من أموالهم، ها، من أغنيائهم، وترد إلى فقرائهم، والمعنى عائد إلى فقراء المسلمين، والمعنى إلى فقرائهم أي إلى فقراء المسلمين. أما الكافر فله باب آخر، وهو حين أن يراد أن يدعى فيعطى من الزكاة، حين أن يراد أن يدعى. ومنها أن الفقراء من أهل الزكاة، أن الفقراء من أهل الزكاة. ومنها أيضا جواز دفع الزكاة كلها لنصف واحد من لصنف واحد من الأصناف الثمانية، ولذلك هذا فقه. لماذا؟ إذا دفعت الزكاة لواحد فماذا يكون عنده؟ يصبح من من الأغنياء، يتاجر بهذه الزكاة، فيأتي العام الذي بعده وإذا به هو أيضا يتصدق. أما إذا كنت تفعل ما يفعله بعض الناس من جهلهم بفقه الزكاة، ثم تأخذ الزكاة وتقطعها على دراهم قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إن بعضهم لا يستطيع، لا تكفيه صرفا في يوم خروج الزكاة، فهذا الفقه خطأ. ولذلك انظر، قال: جواز دفع الزكاة كلها لصنف واحد من الأصناف الثمانية. ومنها أيضا لا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إلا إذا عدم الفقراء فيها. أينما يكون الغني في بلد من البلدان أخرج زكاته على أهل البلد الذي يعيش فيه. ومنها أيضا لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء. ومنها أيضا لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء إلا في حال واحد، وهو أن يكون هذا الغني من الأصناف الثمانية، وهو المسمى بعابر السبيل. قد يكون في بلده غني، ولكن انقطعت به السبل فيدفع له من الزكاة حتى يبلغ بذلك بلده. ومنها أيضا تحريم أخذ الزكاة من خيار الأموال، وإنما يؤخذ من الوسط، وهذا معنى العدل في هذا الحديث فهذا معنى العدل في هذا الحديث، ألا تأخذ من كرائم الأموال أي أحسنه وأعلاه مرتبة، ولا أن تأخذ من الرديء، وإنما تأخذ من الوسط. ومنها تحريم الظلم بجميع أنواعه، والظلم كما جاء في بعض الآثار الظلم ظلمات يوم القيامة، فإياك وفإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم حين أن يقع عليه الظلم ثم وهو لا يستطيع دفعه عن نفسه، ثم يلتجئ إلى الله عز وجل بدعوة صادقة، هذه حالقة للظالم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك قال: اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه أيضا من الآداب النبوية والتربية للناس، أن يبتعدوا عن ظلم الآخرين وأن ينتشر بينهم الألفة والعطف والرفق. ولذلك جاء في بعض الأحاديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره ظالما فكيف أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره، تمنعه من الظلم. فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فهذا دليل على أن سلب الأموال بغير حق ظلم للناس، حتى ولو كانت زكاة، حتى ولو كانت من المفروضة عليهم، بغير حق ظلم للناس. قال فإياك ودعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. قال ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. الحديث بطوله كما ذكرنا، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا يخبرنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وعد بأن يدفع العلم والراية، يعني العلم، إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فظل الناس في تلك الليلة يخمنون ويتكلمون من يعطاها، من هو ذلك الرجل. ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين، وكل منهم يؤمل أن يحوز هذا الشرف العظيم. وهذا يدل على تنافس الصحابة في الخير وفي الجهاد في سبيل الله. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي، فأخبر أنه مرمود، والرمد هو وجع العين، والرمد هو وجع العين. فطلب مجيئه، فجيء به فتفل في عينيه فشفيتا في الحال، ثم سلمه الراية. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا لأحد أو تفل على جرح أحد فإنه يشفى في الحال. ولذلك فهمت عند أهل التصوف هذه الكرامات غير فهمها الحقيقي، فذهب بعضهم إلى أن يجعلها في الأولياء والصالحين، وليسوا بأولياء ولا صالحين، أولئك الذين تعدوا على كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، وليس لهم ذلك، وتركوا التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملته، فذهبوا إلى هذه. لماذا؟ لأن هذه من ورائها مصالح مادية. الولي فلان ادفع له وهو سيدعو لك، الولي فلان ادفع له وهو سيتحل في وجهك. ما هذا؟ هذه حرفت هذه المسألة إلى غير طريقها الشرعي. وأمره بأن يسير على مهله ورفقه، فإذا نزل قريبا من القوم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام. هذا هو طريق الجهاد الصحيح، هذا هو طريق الدعوة الصحيحة. فإن استجابوا له فإن عليه أن يفقههم بما يجب عليهم. ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي مرغبا له في الخير، مبينا له أن ثواب إرشاده لشخص خير من امتلاك الإبل الحمر. الإبل الحمر هذه من الأموال التي كانت يعني مشهورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده الإبل الكثيرة، فهذا يعتبر من أغنى الأغنياء. فلذلك لو يسلم واحد على التوحيد فهو خير له من هذه النعم التي يملكها أولئك الأغنياء. فيدل ذلك أن هذه الدعوة دعوة كريمة ودعوة شريفة ومقامها عال جدا، فلا بد للإنسان أن يتمثل هذا الهدي النبوي في دعوته وفي عقيدته وفي أخلاقه وفي معاملته وفي عبادته. يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي لا بد أن يكون. ولذلك الداعية لا بد أن يتعلم هذا تعلم، فلذلك في الحديث العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إن فيك خصلتان، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فلذلك الحليم يصبر على الأذى في سبيل دعوته، والمتأني لا يقع في الأمر لأنه يتأنى ويأخذ الأمور عن طريق العلم الشرعي وعن طريق السنة النبوية ولا يستعجل، فإن في العجلة الزلل وفي التأني السلامة. وفي هذا الحديث فوائد نختم بها هذا الدرس، منها بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والرد على النواصب الذين ناصبوه العدا، وأيضا فيه رد على أولئك الكذبة من المتشيعة الذين تشيعوا لهم وهم خالفوا طريقته وهديه. ومنها أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وقد تقدم معنا في الدروس الماضية عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. ومنها بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لما تفل في عيني علي رضي الله عنه فشوفي حالا. ومنها أيضا حرص الصحابة على الخير، فهذا لابد أن نقتدي بالصحابة في حرصهم على الخير والدعوة إلى الله عز وجل وفضيلة العلم. ومنها أيضا سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم، فلذلك الداعية لابد أن يتمثل هذا، يسأل عن طلابه، يسأل عن جيرانه، يسأل عن أقاربه، يسأل على الناس ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ومنها وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حيث حصل الراية من لم يسعى لها، من لم يسعى لها، والله عز وجل أعلم بالمخلص. فلذلك من أخلص لله عز وجل جاءه الخير من غير تعب. ومنها على القائد أن يلتزم الأدب والرفق في غير ضعف، على القائد الذي يقود المسلمين أن يلتزم الأدب والرفق من غير ضعف، لا يكون ضعيفا ويأتي أهل الشر ويمرر عليه شرهم، لأن أهل الشر لهم أساليب يمدحون ويمدحون ويفعلون، ويا فلان ويا شيخنا ويا حبيبنا ويا أهل الخير وإلى ذلك، لأن يصلوا إلى مبتغاهم من الشر والعياذ بالله. ومنها وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حيث حصل الراية من لم ومنها وجوب البداءة بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فيستحب تبليغه وإنذاره قبل القتال، وهذا من التدرج في الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله عز وجل حتى حين أن يكون الجهاد تحت ظلال السيوف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ابدأوا بكذا ولا تبدأوا بكذا، وهكذا. ومنها لا يكفي في العصمة الشهادتين دون العمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم العقيدة قول وعمل واعتقاد، ليس العقيدة فقط قول واعتقاد فقط، وإنما لا بد من العمل، لا بد من العمل. فإن العقيدة الصحيحة والاعتقاد الجازم في القلب هو الذي يقود الإنسان إلى العمل الصحيح. ومنها جواز الحلف على الفتية للتأكيد، ومنها جواز الحلف للفتية على التأكيد. بعض الناس قد ترى منه أنه لا يمكن أن يصدقك أو يصدق عالم حتى يحلف له، فإن يعني استوجب الأمر أن تحلف لمن تفتيه أو تعلمه علما فلا بأس بذلك. ومنها أيضا فضل الدعوة إلى الله والتعليم، وهذا هو مقام الأنبياء ووظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.